الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وهادينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد أن بلغتنا شهر رمضان لنكون من أهله ولنكون من أهل طاعتك ومن ضيوفك، فإن المؤمن الصائم هو ضيف الله، فنحمدك يا رب على هذا التوفيق، ونحمدك ونشكرك على هذه المنة العظيمة التي مننت بها علينا لنشهد أيام هذا الشهر التي هي عندك من أفضل الأيام، ولنشهد ساعات هذا الشهر التي هي عندك من أفضل الساعات، ولنشهد ليالي هذا الشهر التي هي عندك من أعظم وأفضل الليالي. فوفقنا يا رب لما وفقت به محمدا وآل محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، من القيام بأداء واجب هذا الشهر المبارك. يقول الحق جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الآية المباركة جعلت التقوى هدفا وغاية للصيام. فما هي التقوى يا ترى؟ وكيف يكون العبد متقيا لله؟ أو قل كيف يكون تقيا؟ ما هي الأسباب التي توصلنا إلى تقوى الله؟ وما هي صفات المتقين؟ وكيف لنا أن نتقي الله؟ وبعبارة أخرى، ما هي الوسائل التي توصل العبد إلى هذه الحالة؟ وما هي المجالات والآثار لهذه التقوى؟ وبعبارة أخرى، ما نفع التقوى؟ فإن شخصا من الناس قد يقول: وما تنفعنا تقوى الله؟ هذه الأسئلة وغيرها سنحاول إن شاء الله الإجابة عليها في هذه اللقاء وفيما يليه في هذا اللقاء وفيما يليه إن شاء الله تعالى. حديث اليوم هو عن معنى التقوى. ماذا تعني تقوى الله؟ التقوى في لغة العرب من الوقاية، اتقى بمعنى اتخذ سبيلا ليقي نفسه من شيء خطر، مما يخافه، مما يحذره. والتقوى والتقية هما كلمتان من أصل واحد. تعرفون التقية هذا مفهوم وارد في نصوصنا كثيرا، وأن على المؤمن في بعض الأحيان ليحفظ نفسه من المخاطر أن يتقي، أن يمارس التقية. ماذا تعني ممارسة التقية؟ يعني أن يفعل شيئا خلاف ما هو عليه، وذلك حماية لنفسه، ليقي نفسه شر بعض العباد. والتقية هي حالة إنسانية بطبيعة الحال. الإنسان إذا كان في حالة من الخوف على نفسه أو عياله أو ما يلوذ به، فإنه يلوذ بالتقية، يلجأ إلى التقية ليقي نفسه. فالتقوى والتقية كلمتان مشتقتان من جذر واحد، وهو التوقي والوقاية، بمعنى الإنسان يحتمي، يحترز بشيء من الأشياء. وعليه فتقوى الله سبحانه وتعالى هي عبارة عن أن نلجأ إلى ما يقينا غضب الله، إلى ما يحصننا من عذاب الله جل وعلا. وهنا لابد لي أن أبين خطأ قد وقع فيه الكثيرون، وهو أنهم فسروا التقوى بمعنى الخوف. فإذا قيل له اتق الله يعني خف الله، هذا تفسير غير دقيق. التقوى لا تعني الخوف إطلاقا. التقوى كلمة ومفردة ومفهوم مغاير جدا لمفهوم الخوف. إذا فسرت التقوى بمعنى الخوف من الله، أولا أعطيت انطباع كأن الله يعني يخاف منه، وهذا الانطباع خاطئ. الله سبحانه وتعالى ليس فيه ما يخيف، حتى لو ورد أحيانا في بعض النصوص والآثار الدينية الدعوة إلى خشية الله وخوف الله، فذلك ليس مرده إلى أن الله مما يخاف منه. الله هو العدل المطلق، هو العدل والقسط. وهل يخاف الواحد منا من العدل أو يخاف من الظلم والظالم؟ طبيعي يخاف من الظالم ولا يخاف من العادل. وفوق ذلك فإن الله قد كتب على نفسه الرحمة، هو الرحمن الرحيم، وهل نخاف من الرحمن الرحيم؟ ولهذا إذا كنا لا محالة، إذا كنا خائفين فعلينا أن نخاف من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، لأنها ستوردنا إلى عذاب الله وإلى ما يغضب الله سبحانه وتعالى. أما هو جل وعلا فليس فيه ما يخيف. لهذا نحن ندعو إلى تصحيح هذه الرؤية والالتفات إليها، لأن الكثيرين منا حتى في يعني تعبيراتنا الشعبية يتعاملون مع الله، حياتنا عامة الناس نجد أنهم يتعاملون مع الله وكأنه مصدر للخوف، حتى في أساليبنا التربوية الخاطئة منعلم الطفل أن يخاف من الله. الله ما بيخوف. شوفوا بعض الأمهات أو بعض الآباء، لا تفعل هذا الشيء الله بيخنقك، تصور له الله سبحانه وتعالى كأنه جلاد، الله بيخنق. لا، الله ما بيخنق، الله بيحبك، اترك هذا الأمر الخطأ، تزداد حبا عند الله وتزداد قربا من الله. هذا خاطئ، هذا مفهوم خاطئ، وإلى الآن بينعكس مش بس حتى على رؤيتنا وعقيدتنا بالله تعالى ونظرتنا للحق جل وعلا، حتى رؤيتنا للكثير من المفاهيم والعقائد. حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صارت بعض الجماعات تصور النبي كأنه جلاد، وتغيب صفة الرحمة وتغيب صفة العفو التي هي الأصل في شخصيته صلى الله عليه وآله وسلم، وبينعكس على كثير من المفاهيم الدينية وكل ما يمت إلى الدين بصلة، حتى على رجال الدين. بعض يعني كأنه بيتصور أنه رجل الدين لازم نخاف منه. أنا أذكر أنه أحيانا أكون مار في الشارع، حدثت معي أكثر من مرة، مثلا أم معها طفل ما عم يمشي عم يبكي، فبتشوف الشيخ تقول له بتمشي ولا بقول للشيخ يضربك؟ يعني كأنه الشيخ وظيفته يضربوا. بيكون في رجال آخرين ترى بتتوجه للشيخ إن الشيخ هو بيخوف. ليش هذا الانطباع الخاطئ؟ أنا عادة أبادر حتى إلى هذا الطفل وأقبله مثلا وأقول لها لا أنا بحبه خليه يمشي معك وأنا مش بضربه. يعني تصوير رجل الدين كأنه يعني شخصية مخيفة، ومع الأسف في بعض الناس في بممارساتهم قدموا عالم الدين أو الشخصية المتدينة على أنها شخصية عبوسة مخيفة ترعب الآخرين. هذا مفهوم وتصرف خاطئ 100%. من يتمثل الدين في أخلاقه تكون إنسان جذاب للآخرين، البشر في وجهه، يألفه الآخرون كما هو يألف الآخرين، مش أنه يكون عنصر خوف بالنسبة للآخرين. إذن التقوى، تقوى الله مش بمعنى الخوف من الله إطلاقا. تفسير التقوى بمعنى الخوف خطأ. اتق الله صح، اتق الله. لما فسرنا التقوى بمعنى الخوف فصرنا نقرأ الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله صرنا نفسرها يعني خافوا الله. اتقوا الله، اجعلوا الله هو الوقاية لكم، هو الحصن، اتقوا به. وشتان ما بين أن تقول اتقي بالله أو اتقي من الله. اتقي من الله يعني أنت جعلته مصدر لتتقي منه، تخاف منه. نحن نتقي من الله أم أننا نتقي بالله؟ نحن نلوذ بالله أو نلوذ من الله؟ نحن نحتمي بالله أم أننا نحتمي من الله؟ مين بيحمينا من الله؟ نحن نحتمي بالله، نلوذ بالله، نتحصن بالله، ولا نتحصن من منا يتحصن من الله. هل هناك حصن يحصننا ويمنعنا من الله سبحانه وتعالى؟ محال. نحن نعتصم بالله لا نعتصم من. ولهذا علينا أن نلتفت إلى هذه القضية. فالإنسان المتقي الذي أصبحت التقوى له شعارا ودثارا هو الإنسان الذي يلازم الله ويلازم خط طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان الذي يذوب بالله فيصبح الله حصنه الذي يلوذ به ويمتنع به. هلا نحن في بعض الأدبيات نقول مثلا نتقي به منه، في بعض الأدعية عندنا أعوذ بك منك. يمر معانا بالأدعية، شو معنى هذا الدعاء؟ أعوذ بك منك، أعوذ بك من غيرك مثلا، هذا مفهوم. بس أعوذ بك منك كيف نفهم هذه العبارة؟ أقول هذا نفهم يعني وفق ما ربما ألمحت إليه قبل قليل. نحن نعوذ بالله، نحتمي بالله سبحانه وتعالى مما يعني قدر لنا، لأن كل شيء من الشرور التي تأتينا هي مما قضاه الله وقدره وليست خارجة عن قضاء الله وقدره. فنحن نحتمي به مما قضاه وقدره إلينا. ويمكن أن نفسر بتفسير آخر ولعله هم تفسير دقيق. نحن نلوذ ونحتمي ونعوذ ببعض أسمائه وصفاته من أسماء وصفات أخرى له جل وعلا. الله جل وعلا من صفاته أنه العفو الكريم، ومن صفاته أيضا أنه يعذب الظالمين، أنه ينتقم من المجرمين، وهذا من مقتضى عدله، ولا ينتقم من موقع نقص وعقدة. هذا من منطلق عدله جل وعلا. فنحن أحيانا كأنما نقول نحن نعوذ بك، نعوذ بك بكرمك، نعوذ بك بلطفك، نعوذ برحمانيتك يا رب من صفتك الأخرى من عدلك، لأنك لو عاملتنا بعدلك لما نجونا، فنحن نلوذ بلطفك ونريد منك يا رب أن تعاملنا برحمتك، لأنك إن عاملتنا بما نستحق فلن ينجو منا أحد، هذا أعوذ بك منك. إذن التقوى تأتي ممكن بهذا السياق، أن نتقي بالله من الله، نعوذ بالله من الله بهذا المعنى، نحن نتقي به مما قدره لنا، مما قد ينالنا بسبب سوء تصرفاتنا وفعالنا من غضبه جل وعلا. على ضوء ما ذكرت نفهم كلام الإمام علي سلام الله عليه عندما يتحدث عن التقوى بأنها دار حصن عزيز والفجور دار حصن ذليل. التقوى حصن، هي دار تحصننا، نتحصن بالله ونتحصن بطاعة الله جل وعلا ونتقي بالله سبحانه وتعالى، وهذا الحصن هو بمثابة جنة لنا تقينا من عذاب الله. في كلمة أخرى لأمير المؤمنين عليه السلام، فإن تقوى الله هي الحصن، هي الحرز والجنة. فإن تقوى الله اليوم في هذا العالم، هاي الكلمة من الإمام، اليوم فإن تقوى الله اليوم الحرز والجنة، وفي غد الطريق إلى الجنة. جنة وجنة، اليوم في هذا العالم تقوى الله هي حرز لنا وجنة تقينا وتحمينا من غضب الله ونلجأ إليها، هي حصن نلجأ إليه، وفي يوم غد تكون الثمرة والنتيجة أنها هي الطريق الذي يوصلنا إلى جنة الله سبحانه وتعالى، إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. وبهذا المعنى يعني يصح لنا أن نفهم ونعي، أو ينبغي لنا أن نعي ما يقوله بعض الأعلام، أن التقوى يعني هي ملكة، ملكة، لأن الإنسان يعني في سبيل الوصول إلى التقوى يحتاج إلى يعني نوع من الجهد ليصل إلى هذه الحالة. هذا الحصن يتحول في مرحلة ما، هذه التقوى، هذا الالتزام بخط طاعة الله سبحانه وتعالى بيتحول في مرحلة من المراحل إلى أن يصبح شيء راسخ في النفس، راسخ، ملكة راسخة، بحيث تمنع الإنسان من الانزلاق. شتان بين يعني حالتين، حالة أنت تجتنب فيها المعصية هيك أحيانا بالصدفة، أو أنه يعني وفقت، وأحيانا تتجنب المعاصي لأنك وصلت إلى مرحلة أصبحت نفسك تنفر من المعصية، أصبحت تنظر إلى المعصية كمن ينظر إلى القاذورات. صارت التقوى مثل الملكة، هي اللي بتحميك وهي اللي بتعصمك من الوقوع. إن تقوى الله حمت أولياء الله معاصيه، حمت، هذه التقوى هذه بتصير حالي وملكة راسخة عندنا تحمينا من المعاصي ومن السيئات. وبناء على هذا قد تسأل، أنستطيع أن نصل إلى التقوى؟ لا، في سؤال ثاني كيف، هذا كيف سيأتي إن شاء الله لاحقا. أنستطيع الوصول إلى تقوى الله؟ الجواب بكل بساطة نعم، الوصول إلى هذه المرحلة ليس مستحيلا، كلنا مهيئون لأن نقي أنفسنا غضب الله، يعني لأن نكون من المتقين. كلنا مزودون بما يجعلنا نتجنب ما يسخط الله سبحانه وتعالى، مزودون، مزودون بهداية تكوينية فطرية، هذه الفطرة التي فطرها الله، فطرنا الله عليها، فطرة الخير، فطرة حب الله، فطرة الجمال، هذه فطرة. ومزودون أيضا بنفس لوامة تؤنبنا إذا ما جرتنا أنفسنا وراء الغريزة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، هاي اللي منعبر عنها بتعبيراتنا اليوم، الضمير، الضمير الصاحي. كلنا مزودون بالفطرة، بالنفس اللوامة، وأيضا مزودون بالإضافة إلى هذه الهداية التكوينية بهداية تشريعية، وهي كتب الله، وهي رسل الله، جاءونا ببرنامج لو أننا سرنا عليه فإننا بذلك نحصن أنفسنا ونصل إلى حالة التقوى. لذلك ما أحد يتحجج أنه صعب نكون من المتقين، لا مش صعب، كلنا ممكن نكون من المتقين. نعم هذا الأمر يحتاج إلى مراقبة للنفس، محاسبة للنفس، مجاهدة للنفس الأمارة بالسوء. وأنت إذا صممت على أن تجاهد، مهما سول لك المسولون أن ترتكب المعاصي، مهما دعاك رفقاء السوء إلى فعل ما يغضب الله سبحانه وتعالى، مهما سولت لك النفس الأمارة أن تنخرط فيما هو حرام، مع ذلك تستطيع إذا لجأت إلى فطرتك، إلى ضميرك والنفس اللوامة، وإذا لجأت إلى الله جل وعلا، فإنك بذلك تستمسك وتعتصم عن الانجرار وراء المعاصي. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الله توعد، الله وعد، الله وعدك أنك إذا جاهدت في الله وفي أن تكون متقيا لله فهو سيكون إلى جنبك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اللي بيجاهد الله بيهديه، بيوصله، زدناهم هدى كما في آية أخرى. فما أحد على الإطلاق يتحجج أنه لا يستطيع. هذا أمير المؤمنين عليه السلام أيضا يشير إلى هذا المعنى، يقول إنما هي نفسي أروضها بالتقوى. شوفوا سيد المتقين طرة يقول أنا ماني مسترخي، أنا دائما في حالة جهاد مستمرة، في حالة من الرياضة المستمرة، بماذا أروض هذه النفس وبماذا أجاهدها؟ أروضها بالتقوى. وكأن التقوى هنا وسيلة وغاية، وسيلة وغاية، في حالة مستمرة من التقوى حتى مع وصوله إلى درجة التقوى. ليش؟ لأن الإنسان قد يصل إلى درجة التقوى، لكن إذا لم يواصل ولم يستمر قد تزل به قدمه فيسقط من عين الله وينهار وينحرف ويعود إلى درجة العاصين والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وهذه الكلمة لأمير المؤمنين مستطيع من خلال أن نكتشف زيف بعض المفاهيم الخاطئة من قبيل مفهوم إذا وصلته فاصنع ما شئت، أو مفهوم إذا عرفت فاصنع ما شئت. هذان مفهومان أشير إليهما وأبين بطلانهما من وحي كلام الله جل وعلا ومن وحي كلام رسول الله وكلام أمير المؤمنين عليه السلام والأئمة من ولده. مفهوم الأول مفهوم شائع، هذا عند بعض الصوفية، مش كل الصوفية، يعني بعض، خليني أقول، الذين فهموا التصوف بطريقة خاطئة. هؤلاء يقولون أن الإنسان إذا وصل إلى مرحلة التقوى بعد مش بحاجة إلى العبادة، إذا وصل إلى حالة يعني الذوبان بالله جل وعلا، وصل إلى الله، اندمج روحيا بالله، بعد مش بحاجة إلى العبادة. شوفوا الآية المباركة اللي قرأناها شو بتقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني الصيام كتب لأجل أن تصلوا إلى التقوى. يجي واحد بيقول لك والحمد لله أنا أصبحت من المتقين، فما لي وللصيام؟ بعد شو بدي بالصيام؟ مش بحاجة للصيام، أنا وصلت إلى حالة التقوى. إذا كانت غاية الصيام هي التقوى فمن وصل إليها فلما يصوم؟ هذا مفهوم، يعني إذا وصلت فاصنع ما شئت. هذا المفهوم بطبيعة الحال منحرف وخاطئ، وسأبين انحرافه من خلال قصة تروى عن بعض علمائنا، وهو عالم أحسائي يدعى ابن أبي جمهور الأحسائي. هذا العالم كان من أهل الله سبحانه وتعالى. قيل له إن في منطقة في بلاد الحجاز وفي منطقة نجد تحديدا في شخص زاهد صوفي منقطع عن الناس إلى الله، قاعد بكهف ومتعبد لله، فقصده ابن أبي جمهور الأحسائي، هذا العالم الأحسائي قصد هذا الصوفي. يقول: دخلت عليه، جلست، تحدثت معه، فوجدته صاحب عقل، وأنه يملك من المعنويات الشيء الكثير، لكن رابني فيه شيء نقل إلي عنه، وهو أنه قد ترك الصلاة. فقلت له: يا فلان، هذا أنت في مكانك، في جلالة قدرك، غزارة علمك، تترك الصلاة، تترك هذه الأعمال الظاهرية، كيف هذا؟ فيقول، أجابني أنه: وما يصنع الإنسان بالسفينة إذا وصل؟ قل إنسان لما يكون هربان مثلا من شر معين وقطع في بحر حتى ينجو إلى بلده أو إلى مفازة معينة، إذا أخذ سفينة وقطع بالبحر بعد ما يوصل للشاطئ، شو بعد بده بالسفينة؟ ماذا يحتاج إلى السفينة؟ مش بحاجة إليها. أو ماذا يصنع الحاج القاصد لمكة إن كان يروم الإقامة والتوطن فيها؟ ما يصنع بالراحلة؟ واحد نوى جمع أغراضه وقصد أن يتوطن بجوار بيت الله، فرسل على دابة، الآن أخذ سيارة في زماننا، إذا وصل إلى هناك ماذا يفعل بالراحلة؟ ببيعها، بينفقها، بتصرف فيها، معش بحاجة لها. كذلك أنا قد وصلت إلى الله بواسطة الصلاة، الصلاة كانت واسطة، فالآن وقد وصلت ماذا أصنع بالصلاة؟ لا حاجة لي بالصلاة. هذا كلام خطير وشبهة تطرح. فهذا العالم الجليل قال له: وهل أنت أفضل من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ اللهم صل محمد وآل محمد. إن رسول الله هو سيد الواصلين. في أحد علاقته مع الله، اندماجه بالله، ذوبانه بالله كذوبان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك لم يترك هذه الوسيلة، بقي إلى آخر أيام حياته مواظبا على الصلاة والصوم والعبادة والحج وما إلى ذلك. فالإنسان الواصل لا ينبغي أن يترك الوسيلة. فيقول: أجابني، نعم، إن رسول الله هو سيد الواصلين وهو أول الواصلين، لكن رسول الله وصل ورد وأنا وصلت ولم أرد. قل يعني صدمني بهذا الكلام. وهو أخذ الكلام، العالم الأحسائي أخذ كلامه على ظاهره، قال له كيف وهل أنت أشرف من رسول الله حتى لا ترد بينما يرد رسول الله؟ ما هذا الكلام؟ يقول له ليس تفسير الأمر كما وهمت وذهبت، تتوهمت خطأ، مش هيك مقصودي. إن رسول الله وصل ورد ليأخذ بيد الخلق إلى الله، أما أنا فلست أهلا لأن يقتدي بي الخلق، فلم أرد، فبقيت هناك ملازما لباب الملك. رسول الله هو أشرف مني، لكنه وصل ورده الله وأمره أن يداوم على هذه الصلاة والصيام والعبادات الظاهرية لكي يأخذ بيد الخلق، لأنه قدوة الخلق، ليأخذ بأيديهم إلى الله سبحانه وتعالى. أما أنا فلست أهلا لأن أكون قدوة للخلق. يقول فسحرني بكلامه ثم ألهمني الله أن رددت عليه، وهذا هو الجواب الصحيح كما يقول. فقلت له بعد تفكير ملي إن الوصول عند أهل الوصول لا ينافي العمل أو لا يعني ترك العمل، بل يعني ترك ملاحظة العمل. الواصلون لا يتركون العمل، وإنما يتركون ملاحظة العمل، أي أنهم لا ينشغلون بأعمالهم، لا يتطلعون إلى كثرة أعمالهم، لا يعجبون بأعمالهم. من وصل إلى مرحلة اللقاء بالله والذوبان بالله ما بيترك السفينة التي أوصلته. ليش؟ لأن الوصول عند أهل الوصول لا يعني ترك العمل، بل ترك ملاحظة العمل. ولك أن تقول كجواب آخر، السفينة اللي أوصلتك أنت بحاجة لإلها في الحدوث وفي البقاء، لأنه يمكن تنزل. أنت وصلت إلى حالة التقوى، أنت لم تصل إلى العصمة المطلقة، يمكن تزل بك قدمك، فأنت بحاجة للعبادة المطلقة لتبقى في هذه الدرجة الرفيعة. لذلك الإمام شو بيقول؟ أروضها، هذا فعل مضارع، يعني أنا في مداومة مستمرة بحالة التقوى كي أبقى في هذا المنزل ولا أسقط. فالسفينة ليش بحاجة لإلها؟ هاي العبادات حتى لو وصلنا إلى حالة التقوى نحن بحاجة إليها، حتى إذا زلت قدمنا مرة أخرى تحصننا هذه السفينة، وتحصننا الصلاة والصوم والحج والذكر والدعاء، تبقينا هناك في محل رضوان الله ورضوان طاعته وفي محل طاعته. المفهوم الثاني والأخير، وبدقيقتين، قلت مفهوم خاطئ، مفهوم شاع عند بعض الشيعة انحرافا عن الأئمة، قالوا إذا عرفت فاصنع ما شئت. عرفت يعني عرفت الأئمة من أهل البيت، عرفت الإمام فاصنع ما شئت. هذا مفهوم أيضا خاطئ ومنحرف. في مدرسة أهل البيت عليه السلام جاء شخص إلى إمامنا الصادق عليه السلام وقال له يا أبا عبد الله، أأنت قلت إذا عرفت فاصنع ما شئت؟ قال إي والله، نعم أنا قلت هذا. قال وإن سرقوا وشربوا الخمر وزنوا، يعني المهم يعرفوا أهل البيت ويصنعوا ما يش، حتى لو فعلوا مثل ما بنعبر بتعبيرنا السبعة وذمتها، المهم يعرف الإمام. قال إنا لله، الإمام قال إنا لله وإنا إليه راجعون، ما أنصفتمونا إذ كلفنا بالعمل ووضع عنكم، إنما قلت لهم إذا عرفته الإمام، عرفت الله والرسول والإمام، فاصنع ما شئت من قليل الخير أو كثيره فإنه يقبل منك. فالذي يعرف الإمام، معرفته للإمام هي التي لا بد أن تقوده إلى العمل، لأن إمامه وقدوته كان من العاملين. فمعرفة أهل البيت ومحبة أهل البيت لا ينبغي أن تجعلنا نبتعد عن طاعة الله طرفة عين أبدا، وإلا فإننا نكون من الجاهلين بأهل البيت. من يزعم أن معرفته بأهل البيت تجعله يخفف من الأعمال الصالحة يكون قد جهل أهل البيت عليهم السلام، لأن مدرسة أهل البيت تدعو الإنسان إلى المعرفة وإلى العمل، لا إلى المعرفة دون العمل. هذه وقفة لهذا اليوم عند معنى التقوى. غدا إن شاء الله نطل على آثار التقوى في حياتنا، والله الموفق، وهو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.